صلى الله على محمد وعلى سيدنا فاطمة وسلم لا زال الكلام في انعدام العالم وكيفية استقباله. ثم اعتقدنا أن العالم بإرادة الله وجد وبإرادة الله ينعدم. فارقنا في ذلك الأشاعرة والمعتزلة، حيث المعتزلة ذهبوا إلى أن العالم يفنى بالفناء، لأن الله الفاعل من شأنه الإيجاد وليس العدم. فلا بد أن يخلق ضد العالم باسم الفناء ثم يفنى العالم بذلك الفناء. هذا المعنى أثبت المصنف بطلانه. حديثنا اليوم على الأشاعرة وبعض المعتزلة أيضا، حيث ذهبوا إلى أن العالم موجود وباق بالبقاء، فالعالم مشهور بوجود البقاء. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يبكي العالم ويعدم العالم إنما يعدمه بانتفاع الشر، لأنه لدينا الشر انتفى المشروع. فإذا كان العالم مشروع بالبقاء فالله سبحانه وتعالى ينفي العالم بنفي البقاء، يسلب منه البقاء فينفي العالم، وكأنما البقاء يطلق بعد ترك العالم بآدم مثلا، عندما الله سبحانه وتعالى يوجد الجن بآدم يوجد معه البقاء، وبعد إذن عند انتفاء الجن ينفي ذلك البقاء حتى ينتفي الجن. هكذا قال. وقد وقع اختلاف بينهم على أن ما المراد من البقاء؟ البقاء ما يقال الفناء، ولكن ما المراد من البقاء الذي خشى بوجود العالم؟ فمنهم من قال البقاء عبارة عن الموجود لا في محال، الموجود لا في محال، ومنهم من قال عبارة عن الموجود في محل. فعبارة أخرى بعض قال البقاء عبارة عن جوهر، والبعض الآخر قال البقاء عبارة عن العرب. طبعا بالنسبة للعربية أيضا وقع اختلاف ونزاع على أنه كيف يكون ومن أي الأعراق. فمنهم من قال من الأكوان الأربعة، وكذلك مما وقع النزاع بين المتكلمين من الأشاعرة كالجويني والباقلاني وابن شبيب وغيرهم، طبعا بعضهم من المعتزلة. نحن نقول وجود العالم بإرادة الله من دون شرط البقاء، لأنه القول بالبقاء يلزم ثاني مفاسد، يلزم الترجيح بلا مرجح، يلزم اجتماع النقيضين، والترجيح بلا مرجح قبيح عندنا، واجتماع النقيضين من أفضل الجزئيات يطرح ذلك ويمتنع ذلك، لا يمكن اجتماع النقيضين. سنقول على انه لا يصح اجتماع النقيضين وما نحن فيه من مصادق ذلك، بيان ذلك يوجد انتباه. البقاء ان كان عباره عن الموجود لا في موضوع يعني الجوهر، فلماذا هذا الجوهر يكون الشاه للعالم؟ العالم الجوهري والعالم الجسمي لو كان مخلوق بشرط وجود البقاء، والبقاء من الجواهر على انه موجود لا في موضوع، فلماذا العالم يشترط بالبقاء ولماذا البقاء لا يشترط بالعالم؟ لماذا الشرطية من جهة البقاء بالنسبة للعالم؟ يعني العالم مشروط بالبقاء، فليكن البقاء مشروط بوجود العالم، متى ما كان العالم يكون البقاء، ولن بدا العالم ينتفي البقاء. لماذا يقال متى ما كان البقاء كان العالم، ومتى ما انتفى البقاء انتفى العالم؟ فإنه يجب ترجيح بلا مرجح. لماذا الاشتراك من جانب البقاء وليس من جانب العالم؟ وإذا كان البقاء هو الموجود في موضوع، هو الموجود في محل، بعبارة أخرى البقاء عبارة، البقاء عبارة عن العرض، يلزم اجتماع النقيضين، لأنه يلزم الموجود في محل والموجود لا في محل، يجتمعان في آن واحد. الموجود لا في محل هو عبارة عن العالم، عبارة عن الجوهر، والموجود في محل عبارة عن البقاء. فاجتمع البقاء واجتمع اللا بقاء بعبارة أخرى، أو اجتمع العالم واجتمع اللا عالم بعبارة أخرى، في آن واحد وفي زمان واحد، وهل هذا إلا اجتماع النقيضين؟ وهو لا يجوز. هذا ظاهر القضية وظاهر الاستدلال، ولكن للمفرد طبعا نفس هذا المعنى، إلا أن الشارع يفصل هذا المعنى ويذكر وجوه لهذا المعنى لا يصل التفسير. قال وإثبات بقاء لا في محل يستلزم الترجيح من غير ما يحدث، أو يستلزم اجتماع النقيضين. أقول ذهب قوم منهم ابن شبيب عليكم السلام، ذهب قوم منهم ابن شبيب من المعتزلة إلى أن الجوهر باطن ببقاء موجود لا في محل. الجوهر باطن لكن ببقاء، يعني العالم الجسماني باطن لكن ببقاء موجود ذلك البقاء، أوجد الله مع وجود العالم، وكأنما بعد وجود العالم أوجد البقاء، وذلك البقاء موجود لا في محل. في عبارة أخرى يكون عبارة عن الجوهر، لأن الجوهر هو الموجود لا في محل. فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى الجوهر، باعتبار إذا انتفى الشرط انتفى المشروط. فإذا انتفى ذلك البقاء انتفى الجوهر. والمصنف رحمه الله أحال هذا المذهب أيضا، يعني قال بمحاليته أن هذا المذهب محال، باستلزام المحال لأنه يستلزم القول بالمحال، وذكر أن القول بذلك يستلزم أمرين، أحدهما الترجيح من غير مرجح، والثاني اجتماع النقيضين. والذي يخطر لنا في تقرير ذلك أمران، يخطر لنا عن حسب ما نفهم من عبارة المصنف ويخطر ببالنا أمران، أحدهما أن نقول البقاء إما جوهر أو عرض، لا يسلم الحالين. البقاء الذي تقولون به إما يكون من أقدام الجواهر أو من أقدام الأعراض، والقسمان باطلان، فالقول به إذا بطل الثاني بطل المقدس، ولما يبطل القسمين يعني بطل المقدم، فالقول به باطل. أما الأول يعني البقاء ليس بجوهر، فلأنه لو كان جوهران لم يكن جعله شرطا لجوهر آخر أولى من العكس. واقعا إذا كان البقاء مثلا هذا الكتاب الآن من العالم الجسماني، جوهر موجود لا في موضوع بل هو الموضوع، فهذا الجيش وهذا الكتاب يقال موجود لوجود البقاء، يعني الله سبحانه وتعالى يخلق الكتاب أولا ثم يخلق معه البقاء، ووجود الكتاب مشروط لوجود البقاء، والحال البقاء جوهر. نقول إذا كان البقاء جوهر والكتاب جوهر، فلماذا الكتاب يشترط بالبقاء؟ فليكن البقاء يشترط بوجود الكتاب، يعني متى ما كان الكتاب موجود كان البقاء موجودا. لماذا يقال متى ما كان البقاء موجود كان الكتاب موجودا؟ فإذا ليس اشتراط العالم بالبقاء أولى من اشتراط البقاء بالعالم، لا أولوية في الاشتراط بالنسبة إلى البقاء،
والعالم. فيلزم لو قلنا بأن العالم مشروط بالبقاء مع أنه ليس بينهما أولوية، يلزم ترجيح بلا مرجح. لماذا رجحنا أن العالم يشترط بالبقاء وليس البقاء يشترط بالعالم؟ فيلزم ترجيح بلا مرجح، والمسألة واضحة. لأنه لو كان جوهرا لم يكن جعله شرطا لجوهر آخر أولى من العكس. فإما أن يكون كل واحد منهما شرطا لصاحبه لا يخلو من حالين أو من ثلاث حالات، إما أن يكون كل واحد شرطا لصاحبه وهو دور يلزم الدور أنه العالم مشروط بالبقاء والبقاء مشروط بالعالم، وهل هذا إلا دور مضرع من باب توقف الشيء على نفسه والدور باطل لأنه يلزم اجتماع النقيضين كما مر سابقا. أو لا يكون أحدهما شرطا للآخر وهو المقصود، جوهر مستقل، البقاء جوهر مستقل والعالم جوهر مستقل. بهذا المعنى لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يبني العالم لا يتوقف على بناء البقاء، بل يبني البقاء ويبني العالم بإرادته. فعليه البقاء جوهر مستقل والعالم جوهر مستقل آخر، لا ارتباط بينهما، مخلوقات متعددة لله كالإنسان والبقر مثلا، كيف مخلوقات متعددة لله كذلك العالم الجسماني وعالم البقاء عوالم متعددة كلها مخلوقة لله سبحانه وتعالى. أو لا يكون أحدهما البقاء والعالم شرطا للآخر وهو المطلوب. وأما الثاني فلأنه لو كان عرضا، الثاني يعني لو كان البقاء عرض، فلأنه لو كان عرضا قائما بذاته عرض لكن مع ذلك لا في محل، يعرض على العالم لكن مع ذلك لا في محل. هل هذا لا اجتماع النقيضين؟ أنه عرض لا في محل، معنى العرض أنه في محله مع ذلك نقول عرض لا في محل. يلزم أن يكون شيء واحد وهو العرض وهو البقاء في محل ولا في محل، وهل هذا لا اجتماع النقيضين الذي لا يجوز بلا شك. وأما الثاني فلأنه لو كان عرضا قائما بذاته لزم اجتماع النقيضين، إذ العرض هو الموجود في المحال. فلو كان البقاء قائما لا في محال مع كونه عرضا لزم ما ذكرناه وهو اجتماع النقيضين. لا نقول على أنه البقاء عرض موجود في محال، حتى نقول البقاء عرض موجود في محال، يقول أيضا يلزم اجتماع النقيضين. بيان ذلك الثاني أن يقال البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته، البقاء لا يكون حاله باعتبار موجود، فعلى الموجود إما واجب الوجود لذاته كالله سبحانه وتعالى، وإما يكون ممكن الوجود وليس ممتنع الوجود، لأنه أدل دليل على إمكان الشيء وقوع الشيء، فيجب أن يكون ممكن الوجود. فإما يقال البقاء إما واجب لذاته أو ممكن لذاته والقسمان باطلان، فيصل القول بأن البقاء واجب لذاته أو ممكن لذاته. لماذا القسمان باطلان؟ أما الأول فلأن وجوده بعد العدم، وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه، إذا كان معدوم ثم وجد يستلزم أنه يجوز العدم فيجب أن يكون ممكنا، والوجود يستلزم عدم جواز العدم، إذا كان واجب الوجود لذاته يستلزم أنه لا يعتريه العدم، ليس فيه شاعبة العدم لا في الأول ولا في الآخر. هذا معنى واجب الوجود لذاته، واجب الوجود لذاته يعني وجوده محض وباحث الوجود بلا شاعبة العدم. فلأن وجوده بعد العدم يستلزم جواز عدمه، والوجود يستلزم عدم جواز العدم، وذلك جمع بين النقيضين. فيلزم أن يجمع بين النقيضين، يعني يجمع بين الوجود والعدم، وهذا لا اجتماع النقيضين. وأما الثاني فلأن عدمه في وقت دون آخر، أنه يعدم في وقت ويوجد في وقت آخر أو بالعكس، هذا ترجيح من غير مرجح لاستحالة الاستناد إلى ذاته، لأنه انعدامه انعدام البقاء إلى ذاته أو إلى الله سبحانه وتعالى. إن تقولون إلى ذاته هذا مستحيل، بل يكون بفعل الفاعل بإرادة الله. إذا كان بإرادة الله فليكن العالم ينتفي بإرادة الله. لماذا تأكلون اللقمة من وراء رأسكم؟ كل اللقمة بكل راحة. لماذا تأكلون اللقمة هكذا تلفون الأيدي حول الرقاب وتأكلون اللقمة؟ إذا كان الله هو الذي يبني البقاء. ذلك الله أيضا يبني العالم من دون هذا التطوير ومن دون هذا الحاشو والزيادة من دون ذلك. فأنما يجعلون بين ثناء العالم وبين الله سبحانه وتعالى واسطة باسم البقاء، على أنه الله سبحانه وتعالى يكتب البقاء من العالم، عند ذلك ينتفي العالم لا داعي إلى ذلك. وأما الثاني فلأن عدمه في وقت دون آخر ترجح من غير مرجح لاستحالة استناد إلى ذاته، وإلا لكان ممتنع الوجود مع أن كان يجب أن يكون ممتنع الوجود مع أنه ممكن. إذا كان العدم مستند إلى الذات يجب أن يكون ممتنع الوجود، لأنه العدم الذي يستند إلى الذات يعني ممتنع الذات، يعني ممتنع الوجود لذاته كشريك الباري، حيث العدم يستند إلى ذات شريك الباري فلا يمكن وجوده أفضل وبحسن، وإلا لكان ممتنع الوجود مع أن كان مع أنه ممكن وليس ممتنع الوجود. وذلك أيضا جمع بين النقيضين، ولا يستند إلى الفاعل ولا إلى الضد، وإلا جاز مثله في الجواب. إذا كان يستند إلى الفاعل إلى الله، البقاء يبنى بوجود الله سبحانه وتعالى بإرادة الله، فليكن العالم يبنى بإرادة الله ولا إلى الضد، وإلا لجاز مثله في الجواهر. فالقول بذلك هنا مع استحالتي في الجواهر أيضا يلزم ترجيح من غير مرجحين، ولا إلى انتفاء الشر، أنه العالم ينتفي بانتفاء الشرطين، وإلا لزم أن يكون للبقاء بقاء آخر. إذا كان العالم ينتفي بانتفاء البقاء، البقاء بأي شيء ينتفي، لابد أن يكون له الشر، كما كان العالم له الشر البقاء يجب أن يكون له الشر، فالبقاء يحتاج إلى بقاء ثاني. أخرج نفينا البقاء الأول بالبقاء الثاني، البقاء الثاني أيضا يحتاج إلى شرط آخر، باعتبار لا يوجد إلا بشرط، فالبقاء وجد لكي يعدم البقاء الأول، البقاء الثاني وجد لكي يعدم البقاء الأول، لكن هذا البقاء الثاني أيضا يحتاج إلى شرط، فيلزم إما التسلسل وإما الثور المطرح أو المضمر، وكلا الصورتين باطل، يعني الثور والتسلسل باطل. فليكن ملك العالم بإرادة الله سبحانه وتعالى، يلزم الناس عليه. فالقول بذلك هنا مع استحالة أنه مستحيل في الجواهر يلزم ترجيح من غير مرجح، ولا إلى انتفاء الشرط، وإلا لازم أن يكون للبقاء بقاء آخر، فليس أحدهما بكونه صفة للآخر أولى من العكس، وذلك أيضا ترجيح من غير مرجح. قال وإثباته في المحال يستلزم توقف الشيء على نفسه إما ابتداء أو بواسطة. إثباته في المحال يعني البقاء، إما أن نقول لا في محال يلزم ترجيح بلا مرجح، ويلزم اجتماع النقيضين على الأشكال التي ذكرها المصنف، يعني على الأنحاء الذي ذكرها المصنف، لأنه اجتماع النقيضين ذكر الشارع بعدة وجوه يلزم اجتماع النقيضين، فالشارع شرح لنا قول المصنف بما خطر في ذهنه الشريف عليه الرحمة وعليهما الرحمة. هذا إذا قلنا البقاء هو جوهر، يعني البقاء هو الموجود لا في موضوع، لا نقول البقاء هو الموجود في المحل، البقاء هو الموجود في الموضوع، فيستلزم توقف الشيء على نفسه، يعني يستلزم الدور، إما دور مقرر دور ابتدائي، وإما دور مضمر دور بواسطة. أقول ذهب جماعة من الأشاعرة والكعبي إلى أن الجوارح تبقى بدقاء القائم بها، فإذا أراد الله تعالى إعدامها الجوارح تبقى بدقاء، يعني إذا الجوارح لا تبقى بإرادة الله، إنما تبقى بالبقاء، والبقاء يكون من الله سبحانه وتعالى. فالجواهر يعني العالم الجسماني تبقى ويبقى ببقاء قائم بها، ذلك البقاء قائم بالجواهر، يعني كأنما الجواهر قيدوميتها بالبقاء، لولا البقاء لما تقوم لنا الجواهر، لما وجد لنا الجواهر، فعليه الجواهر باقية بالبقاء إلى أن الجواهر تبقى ببقاء قائم بها. فإذا أراد الله تعالى إعداد تلك الجواهر لم يفعل البقاء، بمجرد انه لم يفعل البقاء انعدم الجواهر، لانه لم تفعل الشر انتفى المشروع. فانتفت الجواهر، لكن المصنف رضي الله تعالى عليه ابطل ذلك باستلزامه استلزام هذا القول توقف الشيء على نفسه وهو ملاك الدور، لانه ملاك الدور وتوقف الشيء على نفسه. اليف متوقف على باء، باء متوقف على اليف، فيلزم انه الاليف متوقف على الالف، الالف متوقف على الالف، وهذا الا توقف الشيء على نفسه. ابطل ذلك باستلزامه استلزام ذلك توقف الشيء على نفسه، اما ابتداء وهو الدور المصرع او بواسطه وهو دور المطلق. تقريره وبيانه ان حصول البقاء في المحال يتوقف على وجود المحال في الزمان الثاني، حصول البقاء في المحال يتوقف على وجود المحال في الزمان الثاني، يعني لا بد من وجود المحال في الزمان الثاني حتى يوجد فيه البقاء. واذا انتفى المحال في الزمان الثاني بطبيعه الحال ينتفي البقاء، فعليه ديموميه البقاء انما هو بديموميه وجود المحال، لانه عارف يعرف على المحال، فلا بد من وجود المحل اولا ثم يعرض عليه البقاء ثم يعرض عليه البياض والثواب كبقية الاعراض بالاثار. فلا بد من وجود الجسم اولا، وفي الزمن الثاني في الدقيقه الثانيه يعرض عليه البقاء. وحينئذ وتقرير ان حصول البقاء في المحل يتوقف على وجود المحل في الزمان الثاني، لكن حصوله في الزمان الثاني اما ان يكون هو البقاء، حصوله في الزمان الثاني اما يكون هو عباره عن البقاء او معلول البقاء، لا يخلو من حاله، اما يكون حصوله في الزمان الثاني عباره عن البقاء او معلول ومخلوق للبقاء. ويستلزم من الاول اذا قال حصوله هو البقاء يعني في الزمن الثاني انه يوجد بقاء، فالبقاء يوجد في البقاء، يستلزم توقف الشيء على نفسه، يستلزم وجود البقاء في البقاء، إما يكون هو البقاء أو معلول البقاء. ويستلزم من الأول توقف الشيء على نفسه ابتداء، ويستلزم من الثاني إذا كان معلول البقاء يعني كأنما البقاء أوجد بقاء ثم الله سبحانه وتعالى أوجد بقاء آخر في ذلك البقاء الثاني، فيلزم الدور المضمر يعني الدور بواسطة واحدة. ومن الثاني توقفه على معلوله المتوقف عليه، وذلك يقتضي توقفه على معلوله، توقف البقاء على معلول البقاء المتوقف على البقاء، وذلك يقتضي توقف الشيء على نفسه بواسطة. فهذا ما يمكن حمل كلام المصنف على هذا، على هذا الذي يمكن عليه، يعني على ما يمكن حمله. الهاء يرجع الى اسم الموصول وهو عبارة عن ما، ما يمكن حمل كلام المصنف على ما يمكن، ولا يمكن بأذهانكم الوقادة أن تحملون كلام المصنف على وجوه أخرى كما عند بعض الشراح. المسألة الرابعة في وجوب المعاد الجسماني. إذا ثبت إلى الآن إمكان انعدام العالم بإرادة الله سبحانه وتعالى، وليس بالفناء وليس بالبقاء، إنما بإرادة من الله جل جلاله. ثم بعد ذلك نقول الله سبحانه وتعالى يوما ما في زمن ما بإرادته بمشيئته يعدم هذا العالم، وعند ذلك يكون يوم القيامة، يوم الحاشر، يوم المعاد، حيث بعد الانعدام تعاد جميع أجسام المكلفين، طبعا دون الأجسام، دون غير المكلفين، يعني غير المكلفين لا يعادون يوم القيامة، إنما المكلفين والحيوانات أيضا بالتبع يعادون يوم القيامة، أما الجبال والأنهار وما شابه ذلك لا يعادون يوم القيامة، بل يعدمون نهائيا. ظاهر قول المصنف وشارح كما مر سابقا هذا المعنى. فعليه بعد انعدام العالم الله سبحانه وتعالى يخلق المعاد، يوجد المعاد، يمهد للمعاد، يوفق للمعاد، عبر ما شئت عباراتنا شتى او عشرين كواحد، فيوفق للمعاد ويمهد للمعاد. اي المعاد؟ وقع نزاع بين العقلاء، نعبر بهذا التعبير، من العقلاء وهم الفلاسفه قالوا انما الله سبحانه وتعالى يعيد الأجسام أجسام الناس يعيدها يوم القيامة بأرواحها لا بأجسامها. إذ اعتقدوا ببقاء الروح قالوا الروح باقية، فلذا يعتقدون بأن الأرواح تعاد يوم القيامة لتساب بالبهجة الروحانية، لتعاقب بالعقاب المعنوي باعتبار مسألة روح. فإذا الثواب والعقاب يكون بحجم الروح وبمقدار الروح. هكذا قال. من الفلاسفة طبعا هذا بالنسبة إلى من يعتقد بالمبدأ سيعتقد بالمعاد، وإلا من لم يعتقد بالمبدأ كالملحدين كالمشركين كالشيوعيين في زماننا هذا أقل لا يعتقد بالمعاد أيضا. كلامنا الآن مع من يعتقد بالمبدأ، مع من يعتقد بالله سبحانه وتعالى، فكل من يعتقد بالله لا بد أن يعتقد بالمعاد أيضا. فعليه وقع نزاع بالنسبة إلى المعاد وكيفية المعاد على أنه روحاني أو جسماني. فمن الثلاثة من قال بأن المعاد روحاني، ومنهم من قال بأن المعاد جسماني لا غير بدون الروحانية، وهو رأي كثير من المتكلمين من يذهب إلى هذا القول، يعني بين إفراط وتفريط على أنه المعاد جسماني وليس روحاني. والحق وما أقيم عليه البرهان والدليل العقلي والنقلي أن المعاد روحاني وجسماني، كلاهما معاد روحاني وجسماني. نعم لا يعتقدون كثير من المتكلمين يعتقدون على أنه جسماني بدون روح، يعني هذا الجسم يتعذب يوم القيامة، الجسم العاصي يتعذب يوم القيامة من دون أن يكون فيه روح، كجسم الميت مثلا أفرض الميت يتعذب يحترق يوم القيامة من دون وجود روح. يحس البدن يحس من دون تعلق الروح، هكذا يكون معتقده. ولكن نحن نعتقد على أن الروح تتعذب وكذلك الجسد يتعذب، والروح تجتهد وترتاح وكذلك الجسد يرتاح. نعم نعم الجسد لا يتعذب. الآن عندما يحترق جسد الإنسان لا يتعذب جسده؟ بدلناهم جلودا أخرى، كلما نغز جلودهم بدلناه جلودا أخرى. لماذا هذا التجديد؟ اي هذا يدل على أن الجسد يتعذب. كيف يتنعم الجسم الآن؟ مثلا الآن اتفاقا الله خاطب النفس باعتبار أشرف من الجسد، لأن النفس راكب راكبة والجسد مركوب، فخاطب الراكب دون المركوب، ولكن هذا لا يعني أنه المركوب لا يتعذب ولا يتنعم. الله خاطب النفس صاحي أيها السنة باعتبار أشرف من الجسد، هذا ما نعتقد أن الروح أشرف. من يقول على أنه لا تتعذب أنت، ولكن ربما الجسد عند المتكلمين يتألم، يعني أبيض المتكلمون هكذا يقولون اتفاقا من أبناء العام من يقول بهذا القول، يقولون بهذا القول على أنه يتعذب جسد الإنسان. صح باطل مردود، ولكن هناك من يقول بهذا القول، هناك من يقول بهذا القول. راجع كتاب توبيح المراه يقول انه اكثر المتكلمين يذهبون الى هذا القول، مع انه هذا القول باطل لانه بالمثل اربع اقوى. نعم
ثم لا يستطيع ان يكون هناك قول
سليم على كل. نحن ابناء الدليل، ليس لنا تعصب لا مع الاشاعره ولا مع المعتزله، ولا أنه نتعصب لما نعتقد، إنما نحن نتعصب للحق، نقول هذا
أي نعرض الأقوال جميعا واقعاً لو كنا ونحن الأقوال بالنسبة للمعاد نجد هناك من ينفي المعاد مطلقا لا جسماني ولا روحاني. هذا القول مناسب للوجدان، مناسب للعقل، مناسب للأدلة العقلية. دعنا عن الأدلة العقلية، كلامنا الآن مع العقلاء. من ينفي المعاد مطلقا لا جسماني ولا روحاني هذا مناسب باعتبار أنه يلزم الظالم يطلب في الدنيا، وليس هناك من يأخذ أمام ظلم الظالم، لأنه يعتقد إلى أماته ينتهي كل شيء، فلماذا لا يستلذ بظلمه في هذه الدنيا؟ فيصل في الدنيا ويلزم أن يكون دائما في الدنيا، من يكون فقير ومن يكون غني، من يكون ظالم ومن يكون مظلوم وهكذا. فإذا اختلاف الطبقات في الدنيا مع ذلك ليس هناك يوم يجاز الظالم بظلمه ويجاز المظلوم بصبره، ليس هناك يوم بهذا المعنى. هذا غير صحيح، وجدانا غير صحيح. اذا نفي المعاد مطلقا لا جسماني ولا روحاني هذا ما يخالف الوجدان ويخالف الفطره الدليله ويخالف العقل السليم. نقوم بالمعاد الروحاني فقط، هذا المعنى ايضا يخالف العقل، مع انه يخالف العقل، يخالف العقل باعتبار هذه الجزميه التي تلذذت في الدنيا. الان عندما يتلذذ الانسان في الجماع بالمقاربه، جسده يتلذذ او روحه يتلذذ؟ بلا شك جسده يتلذذ، لانه ادل دليل على تلذذ الجسد انه خروج المني يخرج من جميع جسده كما في الروايه، انه خروج المني يخرج من جميع جسده كالعصف. كيف العصف تخرج من جميع الجسد الا ان المحل هو عباره عن الانف؟ فكذلك المني يخرج من جميع الجسد، عاصر الجسد، عاصر دم كل الجسد هو عباره عن المني. ماء الحياه يسمى، لماذا يسمى ماء الحياه؟ لانه كانما تمام وجود الانسان متلخص في مني اليمنى. افرايتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ الله الذي خلقه. فعليه الجسد بلا شك يتلذذ، لانه يعود يتلذذ الجسد. دعنا عن الروح، من من ينسي الروح، لكن مع ذلك لا ينسي الجسد. لماذا؟ ياكل بشهوه، روحه تلذذ بالاكل. شهوته بأي اعتبار؟ شهوته بأي اعتبار؟ هذه الآلة تتلذذ أو لا تتلذذ؟ نعم، الآلة مع وجود الروح، الله سبحانه وتعالى يخلق آلة تتلذذ مع وجود الروح. نعم، لو انتهى الروح لذلك يتلذذ، يعني عند موته لا يتلذذ، ولكن مع ذلك يتعذب روحه إلى يوم القيامة. يوم القيامة يعاد مرة ثانية الجسد، فيتلذذ أيضا الجسد، يتنعم الجسد. إذا هكذا يجب أنه نفي المعاد الجسماني بناء على قولكم، لأنه يوم القيامة يجب فقط الروح تتلذذ. اسمع الفارق هذا، كيف تقيس الانسان الذي يؤدي المخلوقات في الراديو يا مولاي على غير صحيح؟ ولكن بين الآلتين لا ما شاء الله من الكون الواسع والفرق الواسع. كيف يقال انه جسد الانسان بكونه آلة كالراديو الذي يحمل الخبر؟ لا يمكن القياس. باعتبار هذا الجسد مع وجود الروح يتلذذ بلا شك. تلذذ الجسد الان الاكل والشرب هو لذذ الجسد وليس لذذ الروح. والا المريض ياكل كما ياكل غير المريض الثالث. لماذا الثالث يتلذذ ولكن المريض لا يتلذذ بل يتالم؟ روح مريضه جسد مريض. يا مولاي كيف يقول ذلك اذا كان بهذا النحو؟ لماذا اجراء الحمليات على الجسد؟ فليكن الجسد كيفما كان، فليجرح الجسد ولا يبالي الجسد لانه كيفما كان. على كل الاقوال في المعاد الجسماني اربعه، منهم من نفى المعاد الجسماني والروحاني معا، ومنهم من اثبت المعاد الجسماني والروحاني معا وهو الحق، ومنهم من قال بالجسماني دون الروحاني، ومنهم من قال بالروحاني دون الجسماني، ويأتينا تفسير ذلك إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.